اللغة أن اسم الزمان قد يقال أنه ليس بمشتق أصولي، وذلك لأن اسم الزمان فاقد للشرط التالي: إذا اشترطنا في المشتق الأصولي أن لا بد أن يكون الموضوع محفوظا ثابتا في كل من الأفقين، أفق الماضي وأفق الحال، حتى يتصور فيه النجاح. أما إذا كانت الذات محفوظة في أفق الحال دون أفق الماضي فلا مجال لجريان النزاع، بل يتحتم حينئذ القول بأن اللفظ الموضوع لخصوصي المتلبس للمبدأ الحالة. وبهذا الشرط سابقا أخرجنا المشتقات الذاتية عن المشتق الأصولي، فمثل الناطق، مثل الحيوان، مثل الإنسان، كل هذا أخرجناه عن المشتق الأصولي، وذلك انعدام الشرط الثالث. بنفس هذا الشرط الثالث لا بد من القول أيضا بإخراج اسم الزمان. ليش؟ اسم الزمان معناه ذات متلبس بمبدأ مقتل، يعني زمان تحقق فيه القتل مضغر، زمان تحقق فيه الضرب. هذا واضح. ما المقصود من الذات؟ المقصود من الذات هنا زمان تحقق فيه القتل، تحقق فيه الضرب، تحقق فيه الأكل، وهذا. ومن الواضح أن الزمان متصرف وليس ثابت، لا مجال لأن يتصور أن الزمان له حالة الاستقرار والثبات. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتعقل أن هناك آن واحد ثابت، بل الآن الثاني إنما يتولد عند انعدام الآن الأول، والآن الثالث إنما يتولد عند انعدام الآن الثاني، وهكذا. فلا مجال لأن نفترض أن هناك آن محفوظ في قطعتين، وإنما جزما كل آن له قطعة واحدة، والقطعة الثانية تحمل آنا جديدا، والقطعة الثالثة تحمل آنا ثالث، وهكذا. إذن ما عندنا قطع محفوظة فيها الذات، وإنما لكل قطعة آن. القطعة الأولى لها آن، القطعة الثانية لها آن آخر، القطعة الثالثة لها آن ثالث، وهلم جرا. ومن الواضح إذا كان لكل قطعة آن، الآن الأول غير الآن الثاني، حينئذ لا معنى لأن نفترض أن الذات ثابتة. فإذا الذات مثابتة اخترم الشرط الثالث، ونحن قلنا إنما يصح أن يكون المشتق أصوليا شريطة أن تكون الذات محفوظة في أكثر من قطعة. فإذا الاستدلال شنو؟ المشتق الأصولي عبارة عن انحفاظ الذات في أكثر من قطعتين. الواحد المقدمة الأولى، المقدمة الثانية شنو؟ والزمان لا يمكن فيه انحفاظه في قطعتين، إذ كل قطعة تستقبل آنا غير الآن الآخر. إذا لا مجال لأن يدخل اسم الزمان في المشتق الأصولي. هذه هي الشبهة. المرحوم الشيخ في مقام الجواب عن الشبهة يقول: أنا كل من ما ذكرته أقدمه، يعني المقتل شنو؟ عبارة عن ذات متلبسة بالقدر، وأن المقصود من الذات شنو يا إخوان؟ ترى أهم مقدمة هي هذه، وأن المقصود من الذات شنو؟ نفس الزمان، زمان القدر، نفس الزمان، زمان القدر. يعني افترض إذا كان المقتل ساعة ب 12 ب 12 على رأس 12، 12 دقيقة بعد ما يسمون مقتل، يعني المقتل شنو؟ الزمان الذي تحقق به القدر، وهو ساعة ب 12. 12 دقيقة بعد مو هذا، ليش مو هذا؟ فرق 12 دقيقة غير 12. يعني احنا قلنا تولدات متعددة. تولد لكن تولد مبني على ماذا؟ على انقراض. ما ممكن أن يتولد المولود الجديد إلا بانعدام المولود السابق. فمن نقدر نحفظ أن ساعة ب 12 محفوظة في قطعتين. فإذا ما تقدر تحفظها في قطعتين إذا ما يمكن أن يتحقق شرط مشتق، لأن شرط المشتق لا بد أن يحفظ الموضوع في قطعتين، ونحن لا نقدر على أن نحفظ الموضوع في قطعتين. هذا ما قاله المستشرق الشيخ يقول بالأخير، بس أنا عندي منفذ للتخلص من الإشكال. فإذا كما تلاحظون هنا في مقام المناقشة على خلاف المناقشات المتعارضة، المناقشات المتعارضة أنا أطعن في إحدى المقدمتين. هنا المناقشة مو في طعن في المقدمتين، بل تسليم بكل ما قيل، وإنما شنو؟ اقترح اقتراح جديد. عنوان الاقتراح الجديد شنو؟ إننا في اسم الزمان لم نضع اللفظ إلى المصداق الجزئي. نعم إذا كنا قد وضعناه إلى المصداق الجزئي الإشكال مسجل. يعني شنو الإشكال مسجل؟ بعد يصير المصداق إذا وضع للمصداق الجزئي، يا هو المصداق الجزئي يعني للساعة 12 مثلا، فالإشكال تام تمام. فلو وضع لفظ اسم الزمان للمصداق الجزئي فالإشكال مسجل. بعد ولو وضع اللفظ لفظ الزمان إلى المفهوم الكلي، لكن بما أن للمفهوم الكلي ليس له إلا مصداق جزئي، إذن سيكون لا محالة موضوعا إلى ذلك المصداق الجزئي ولو بواسطة الكلي. هم الإشكال مسجل، هم الإشكال مسجل. أما إذا لاحظنا أن اللفظ موضوع لمفهوم كلي بمعزل عن المصداق، وإن كنا في مرتبة متأخرة سنعترف أن لهذا المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد، لكن بعد هذه مرحلة ما وراء عملية الوضع، حلقة ما وراء عملية الوضع، والتحاكم إنما يكون متى؟ في حلقة الوضع لا في الحلقة المتأخرة عن عملية الوضع. وبما نحن في عملية الوضع وضعنا اسم الزمان إلى ماذا؟ إلى ذات متلبسة بالمبدأ، ولم نلحظ الذات خصوصية كون الزمان هو موضوع الذات. نعم إذا تقول لي خذ مصداق هذه الذات ما هو؟ أضطر أقول أن مصداق الذات هو نفس الزمان، لكن هذه قضية ما وراء عملية الوضع. نحن وحلقة الوضع، الواضع وضع اسم الزمان إلى ماذا وضعه؟ وضعه إلى ذات متلبسة بالمبدأ، لكن هل أن الذات متصرمة غير متصرمة؟ الآن أثبتنا بالخارج أن الزمان من الذوات الغير المتصرمة، هذه قضية أخرى. يعني وين دخل فيها البرهان؟ البرهان، البرهان دخل فيها. عند دخول البرهان احنا حصرنا هذا المفهوم الكلي بماذا؟ بمصداقه. عندما تأملنا ما هي حقيقة الزمان انتبهنا الى ان حقيقة الزمان عبارة عن المتولدات المستمرة. اما قبل هذه المرحلة، قبل اعمال الفكر، قبل اعمال البرهان، ما كان عندنا ملاحظة ان هذه الذات وهي الزمان لابد ان تكون متصادمة مع الجلال. هذا يحتاج إلى بحث فلسفي حتى نعرف ما هي حقيقة الزمان. عند الخوض في البحث الفلسفي نفهم أن مصداق الزمان لا بد أن يكون متصادما. أما قبل الدخول في البحث الفلسفي، الأمر عبارة عن مفهوم كلي بقطع النظر عن مصاديقه، هل أن له مصداق واحد أم أنه له مصداقان؟ إذا كان له مصداق واحد، هذا المصداق لا بد أن يكون متحقلا دائما على القول بالأخص دون على القول بالفعل. نعم أنا أعترف لك، إذا خرجت من دائرة الواقع ودخلت في دائرة البرهان سأعترف لك. ماذا أعترف لك؟ إن هذا المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد، وهذا المصداق الواحد لا يتحمل مثار الخلاف بأنه للأعم أم للأخص، بل يتعين أن يكون للأخص. هذا سبب والتحاكم الآن تحاكم في حلقة الوضع، ولم يكن التحاكم الآن في كل من الحلقتين، حلقة الوضع وحلقة البرهان، وخلط بين عالم الوضع وعالم البرهان، والذي نحن في صدده هو فنحن نريد أن ندخل اسم الزمان في المستقبل الأصولي في يافو عندما نتكلم على أساس دائرة وأما أن البرهان ينتهي بنا إلى أن هذا المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد، وأن هذا المصداق الواحد لا يتعقل فيه كون على الأعم أو كون على الأخص، بل لا بد من الاتفاق على كونه على الأخص. هذه قضية أخرى ما وراء عالم الوضع والمدار على عالم الوضع. ومن هنا الآن نسأل علماء الوضع ماذا تقولون في لفظ البارئ عز وجل الله؟ طبعا الله شو المعنى؟ الله لفظ الجلال. يا أخوان أرجو أن تفرقون بين لفظ الله وبين لفظ واجب الوجود. لفظ الله وقع الخلاف فيه، أولا شنو مقصود الله؟ مجمع كل الكمالات على مرتبة الله تعالى، بخلاف العالم هو مجمع لياسته لصفة العلم في مستوى الله تعالى، القادر مجمع لصفة القدرة لكن الله تعالى، أما أنها القادر تحتضن العالم لا. لذا نقول فرق بين القادر والعالم على مستوى عالم المفاهيم. أما لفظ الجلالة الله لا أي شيء الموضوع، مجمع كل الكمالات على مستوى الله، لكن اختلف في أن هذا الله الذي هو عبارة عن مجمع كل الكمالات على مستوى لا متناهي، هل هو اسم جنس أم عدد؟ اختلفوا بهذا، بعضهم قال أنه اسم جنس وبعضهم قال أنه عدد. هذا معنى شنو؟ أنا بناء على من يقول أنه اسم جنس ما رأيك أن لفظ الله موضوع لعنوان كلي، وإن كان على مستوى عالم البرهان نحصر هذا الكلي. بماذا نحصره؟ بمصداق واحد، لكن حصره في عالم البرهان بمصداق واحد لا يصيره في عالم الوضع أنه جزئي، بل يبقى في عالم الوضع أنه كلي. فنرى هنا احنا في افق قلنا هو كلي، وفي افق اخر قلنا انه جزئي، في افق قلنا كلي، في دائرة الوضع بناء على انه موضوع لاسم الجزئي. وان كنا في الافق الثاني أي بمستوى عالم البرهان، ثبت أن هذا الذي هو مجمع كل الصفات اللامتناهية منحصر بفرد واحد لا شريك له، سلمنا. لكن هذا إلى مستوى مستوى البرهان، ومن هنا لا يكتسب ماذا؟ لا يكتسب الجزئية، بل يبقى على مستوى الكلية. وهكذا احنا نضيف مفهوم شريك البارئ، فهو مفهوم كلي وإن كان على مستوى البرهان ليس له مصداق.
ليس له مصداق، لكنه على مستوى دائرة هو بحساب وعلى مستوى دائرة أخرى بحساب.
شنو المانع في
ذلك؟ كما نقول أن الشرف وهو لفظ موضوع لعنوان كلي، وإن كان على مستوى البرهان ينحصر هذا الكلي بمصداق واحد.
فلماذا يقع الخلط بين مرتبة الوضع ومرتبة البرهان؟
وهكذا في واجب الوجود، طبعا واجب الوجود بعد واضح جدا، لأنه اتفقت كلمة السفيه في الباري عز وجل، قلنا المسألة خلافية، وأن الله عز وجل هل هو اسم جنس أم عدم؟ الرأي المعروف المشهور هو أنه عدم، فلا يصح حينئذ أن يكون شاهدا للشيخ المصنف. أما بالنسبة لواجب الوجود لم يختلف اثنان في أن مفهوم واجب الوجود على مستوى عالم الوضع هو كلي، لكن على مستوى عالم البرهان اتفقوا أيضا على أنه جسمي، على أنه جسمي. وإلا لو قلنا هاي أنا ربطها، وإلا لو كان مفهوم واجب الوجود على مستوى عالم الوضع هو جزئي، حينئذ لا حاجة لإقامة البراهين على إثبات وحدانية الباري عز وجل، لأنه إذا هو من البدء أنا وضعته لجزئية، نعم لا بد حينئذ أن نبحث من هو ذلك الجزئي، سؤال عن البحث عن من هو المصدر، وليس سؤال عن ماذا، عن أدلة وحدانية. والحال الذي وقع عليه الكلام إثبات وحدانية واجب الوجود، هذا بعد شيء هنا مفهوم واجب الوجود على مستوى عالم الوضع قد وضع لمفهوم كلي، بعدما كان قد وضع لمفهوم كلي نجي نسأل هذا المفهوم الكلي له تحدث المصدر أم وحدة المصدر؟ يجي عالم البرهان ويثبت أنه ليس له إلا مصدر واحد. إذن جواب الشيخ في كلمة واحدة، خلط بين عالم الوضع وبين عالم البرهان. ونحن نريد أن ندعي إن اسم الزمان على مستوى عالم الوضع موضوع إلى ذات متلبسة بمبدأ، وإن كانت تلك الذات هي الزمان، لكننا لم نبحث على مستوى عالم الوضع ما هي حقيقة الزمان. نعم، في عالم البرهان جينا وقفنا وانكشف لنا ما هو حقيقة الزمان، وأن الزمان غير ثابت، غير قارب، غير مستقر، وإنما هو عبارة عن منصرف، هذا على مستوى عالم البرهان. نعم، على مستوى عالم البرهان نقول لا، على مستوى عالم البرهان لا مجال إلا أن يفرض المشتق على المتلبس بالحال دون من قضى عنهم التلبس. هذه مقدمة انتهينا منها. المقدمة الثانية، المقدمة الرابعة، مقدمة الرابعة في الحقيقة والرافع تشير إلى مطلب رئيسي، ثم بعد ذلك تلي هذا المطلب الرئيسي ثلاثة مطالب. أرجو الالتفات لمنهجية البحث، ليش أكد على الالتفات إلى منهجية البحث؟ لأنه المطالب الثلاثة بعد ذلك هي مطالب أجنبية عن المقصد. فإذن المقدمة الثالثة تتناول أولا المقصد الرئيسي، ثانيا أنه إشارة إلى ثلاثة نتائج، إشارة إلى ثلاثة نتائج. أما المطلب الرئيسي، هل المصدر داخل في المشتق الأصولي أم لا؟ وهل الأفعال داخلة في المشتق الأصولي أم لا؟ هذا مطلب رئيسي. وكلمتنا لا المشتق لا المصدر ولا الأفعال داخلة في المشتق الأصولي، وسنبين النقطة في ذلك، وبه ينتهي هذا، تنتهي هذه المقدمة. إنما يقع السؤال في هذا، السؤال الأول، ثلاثة أسئلة نريد أن نسأل عنها. السؤال الأول شنو؟ عنوان السؤال الأول، هل أن الواضع في وضعه للأفعال وضع الفعل إلى حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين هو الحدث والجزء الآخر هو الزمان، على أن يكون الفعل دال على الزمان بواسطة الدلالة التضمنية أم لا، على أن يكون الفعل دال على الزمان بالدلالة التضمنية أم لا. مثلا فعل الماضي يدل على زمن المضي بالدلالة التضمنية، فعل المضارع يدل على زمان الحال أو الاستقبالي بالدلالة التضمنية، فعل الأمر يدل على الحال بالدلالة التضمنية. هل تجي أم شيء آخر؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، ما الفرق بين الفعل والاسم؟ ما الفرق بين الفعل والاسم؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما الفرق بين الاسم والحرف؟ ما الفرق بين الاسم والحرف؟ هذا حاصل المقدمة الثالثة. إذا المقدمة الثالثة شنو؟ أبحاث البحث الرئيسي شنو؟ لماذا الأفعال والمصادر لا يشملها المشتق الأصولي وليس الذاكرة بالمشتق الأصولي؟ الأمر الآخر ثلاثة أمور، الفعل يدل على الزمان، كيفية دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التضمنية أم بشيء آخر؟ ما الفرق بين الفعل والاسم؟ وما الفرق بين الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتبقى أولا، مرحوم الشيخ يقول خوف بالنسبة إلى المصدر المجرد، طب إحنا ما عندنا ضائقة فيه جزما، المصدر المجرد هو ليس بمشتق حتى عند علماء أنه فضلا عن عندنا، فالمصدر المجرد فهو ليس بمشتق نحوي كما هو ليس بمشتق أصولي. ليش أما ليش المصدر المجرد مو مشتق نحوي؟ بناء على يا نظرية، بناء على أي نظرية؟ أن المشتقات هو جلنا احنا عرفنا النحوي تبدل الصورة على ماذا؟ لكن على المصدر المجرد. إذا عرفنا بهذا التعريف المشتق شنو؟ النحو تبدل الصور، لكن على ماذا تبدل الصورة؟ على المصدر المجرد. يعني فالمصدر المجرد هو ليس من المشتق، وإنما المشتق النحوي هو عبارة عن شنو؟ كل التفرعات المتفرعة على المصدر. فالمصدر هو كأنما الأم، والمشتق يبتدئ ما بعد الأم، فلا مجال لأن يفترض المصدر مشتق النحوي بخلاف المصدر المزيد. المصدر المزيد لا، لأنه متفرع من المصدر المجرد. المصدر المزيد كما قالوا أنه هو متفرع من المصدر المجرد، فإذا متفرع من المصدر المجرد فيشمله أنه ضابطة المشتق النحوي. فلذا علماء النحو قالوا، قال أما المصدر المجرد فهو ليس بمشتق نحوي لأنه الأم، وأما المصدر المزيد فهو من المشتق النحوي لأنه متولد من العرب ويدخل تحت الضابطة وهو تبدل الصور. هذا واضح. وستعلم وين المعنى؟ أنا وين مهمنا؟ ألا نريد نعرف؟ إحنا نريد نسأل سؤال، لماذا المصدر المجرد ليس بمشتق أصولي، ولماذا المصدر المزيد ليس بمشتق أصولي، ولماذا الأفعال ليست بمشتقات أصولي؟ هذا السؤال. طبعا احنا هذا السؤال أجبنا عنه فيما مضى، بس تذكروا هذا السؤال احنا أجبنا عنه فيما مضى. وين أجبنا؟ بكلمة واحدة،
نحن نشترط في المشتق الأصولي أن يكون الحمل حمله، وكل من المصدر المجرد والمصدر المزيد والفعل لا يتعقل فيه الحمل على مستوى الحمل. في السهر التعبيري شوف عبارته شو نفس الشيء، أنا هيك أعبر، فإذا التعبيري شنو المدعى شنو يا أخوان شنو المدعى؟ لا نقول بأن المشتق المجرد والمزيد والأفعال هي ليست بمشتقات أصولية. لماذا؟ هذا المدعى لماذا؟ ولذلك لأن المشتق الأصولي يشترط فيه الحمل على مستوى هو، وهذه الثلاثة لا مجال لأن يفترض فيها الحمل على مستوى هو. أو بتعبيره نفس التعبير، إحنا متى هذا سؤال طبعا راح يجي بعد ذلك مفصلا، بس عجالة نقول متى نتصور أن يكون الحمل حمل هو؟ عندما يكون الخبر أو عندما يكون المحمود أو عندما يكون المسند في القضية عبارة عن ذات طرأ عليه المبدأ، ذات تلبس فيها المبدأ، بس تمام النقطة وين؟ ذات، حتى يصير اتحاد تلقائي بين المبتدأ الذي هو ذاته وبين الخبر الذي هي أيضا ذات. نعم الفارق بين المبتدأ والخبر وين؟ أن المبتدأ ذات قد لوحظ فيه مثلا العلمية زيدون يعني ذاته، قائم يعني زيدون، واقع القضية زيدون، لكن على أن يكون زيد الثاني أخذ فيه خصوصية إضافية، وهي شنو؟ اعلم أن زيد الثاني الذي هي خبر زيد قد قام بعملية القيام، فقائم هي عبارة عن شنو؟ ذاته. فلما أن نعبر الحمل الذاتي الأولي، ماذا نعبر عن الحمل؟ الحمل هو معروف، الحمل هو ماذا نعبر عن الحمل هو؟ كل ما كان الخبر ذا، فسواء كان ذات زائد شيء إضافي، بس الذي بالواجهة وبالصورة شنو؟ ذا، وبكلمة بعد عرفه، والمصدر لي ليس فيه شمة ذا، سواء كان المصدر مجرد أن مجرد ضرب، شنو الفرق بين ضرب وضارب؟ ضارب ذات بإضافة شيء، أما ضرب نفس الحد نفس عملية الضرب، هل لوحظ الضرب الفاعل؟ لا، لم يلحظ فيه الفاعل، في الضرب لم يلحظ فيه الفاعل. لذلك إذا تذكرون إحنا في اسم الفاعل عندما نريد أن نعربه لا بد أن نعرب له شيء فاعل، أما في الضرب هل نعرف له فاعل؟ لما نقرأ الآن زيد ضارب، يعني زيد ضارب هو ممكن نعرفه، لذلك مش خبر وهو شيء فاعل ضارب، أما زيد ضرب نعرف له فاعل؟ ما نعرف له فاعل، ليش؟ لأنه ليس مقصود في حقيقته. هنا كل اسم فاعل لا بد من أن يستتر فيه الفاعل، أما في الضرب هو عبارة عن محض الحدث مجردا عن ماذا؟ عن الذات. لذلك هذين التعبيرين هو عبارة عن معنى واحد. شنو التعبيرين؟ إن المصدر لا مجال لأن يكون الحمل فيه حمله هو العبارة، أو العبارة الثانية إن المصدر معرض من الذات، هذه العبارة كل من العبارتين كاملة. ونحن قد اشترطنا في المشتق أن يكون ذات، ونحن اشترطنا في المشتق أن يكون ذات، أو نحن اشترطنا في المشتق أن يكون الحمل فيه حمل. فبهذا يتضح لماذا المصدر يخرج عن المشتق الأصل. واضح ماذا أقول؟ هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصدر الفعل مشتق، الفعل بعد ما تقدر تقول ما به فاعل، إذ ما من فعل إلا وله فاعل. ناشر مطلب تعالى كيف لك تستفد فيه؟ ما هو يترى المطلب فيه شيء من الغموض؟
لأنه ضارب إيش عبارة عن ضرب زائد، وضرب زيد عبارة عن حدث زائد فاعل، ومسألة الزمان هم مو ملحوظة. إذا شنو الفرق بينه؟ حتى ذاك تدخله ضارب وهذا تخرجه ضارب. ليش؟ ألم يكن في كل منهما شمة الفاعلية؟ ألم يكن في كل منهما شمة الذات؟ لماذا حينئذ الاسم الفاعل يدخل بينما الفعل لا يدخل؟ الجواب، احنا المشتق ماذا عرفناه؟ مو حدث وقع من فاعل، وانما حدث ذات تلبست بالحدث. الفرق بين اسم الفاعل وبين الفعل شنو؟ في اسم الفاعل الموصوف ما هو والصفه ما هي؟ في اسم الفاعل ما هو الموصوف؟ ذات تلبست بالحدث. اما في الفعل مو ذات تلبست بالحدث، وانما فعل صدر منها من فاعل، فعل صدر من فاعل، مو ذات تلبست بالحدث. ونحن قد أخذنا في تعريفنا للمشتق ماذا أخذنا؟ المشتق الأصولي ذات تلبس بالحدث، ولم نقل في المشتق الأصولي مجرد وجود الذات. لو كنا نقول بس في ذات شمة الذات الإشكال مسجل. لو كنا نقول يا المشتق الأصولي هو كل ما فيه شمة ذات إجا الإشكال، كما أن اسم الفاعل فيه شمة ذات، هكذا الفعل فيه شمة الذات، الإشكال مسجل. لكننا مو عرفنا المشتق الأصولي، ماذا عرفنا المشتق الأصولي؟ ذات تلبست، يعني ذات موصوفة على أن يكون المبدأ صفة ذلك الموصوف. بينما في الفعل والفاعل ليس عبارة عن ذات تلبست، وإنما عبارة عن حدث صدر منه، صدر من الفاعل، حدث صدر من الفاعل. يعني العكس تماما، ذات متلبسة بالحدث أو حدث متلبس بذاته. ذات متلبسة بالحدث هذا جسم سميه اسم فاعل، أما الفعل جسم حدث قد تلبس بالحدث. والذي هو مشتق الأصولي أي شيء هو الذات المتلبسة بالحق الحدثي. بهذا يتضح الفارق بين الفعل وبين أسماء الفاعل، وكيف أنه الفعل يخرج من المشتق الأصولي. هذا مطلب الرئيسي الذي تحدث عنه المرحوم الشيخ. بعد ذلك يذكرت المطلب الفرعي. المطلب الفرعي شنو؟ كنا كم مطلب فرعي عندنا؟ ثلاثة. المطلب الفرعي الأول شنو؟ المطلب الفرعي الأول هو عبارة عن أن الفعل مثلا فعل الماضي، بعد ذلك نحاول أن نذكر في مقام التطبيق هم فعل الماضي هم المضارع هم الأمر، لكن أجالة للتقريب نكتفي بفعل الماضي. فعل الماضي شلون نعرفه؟ شنو حقيقته؟ يقول علماء النحو عرفوا بهذا التعريف. علماء النحو بماذا عرفوا؟ قال هو حدث وبعد وفيه شمة الذات وبعد وفيه بعد الزمان، طبعا زمان الماضي. الحل الفعل الماضي عندهم تقريبا منحل الى هذه الابعاد الثلاثه، حدث هذا بعد، شمه الفاعل والذات، لذا ما من فعل الا وله فاعل، هذا الامر الثاني، وثالثا ان يكون في زمن المضي. هكذا عرفه علماء النحو على ان يكون الجزء الثالث هو زمان الماضي. طبعا إذا كنا بهذه المقالة على أن الجزء الثالث هو شنو؟
زمان الماضي دلالة الفعل الماضي على زمن المضي ستكون لا محالة بالدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية شنو؟ اللفظ الموضوع للمركب إذا أردنا أن نلاحظ في كل جزء جزء فيكون دلالته على كل جزء جزء بواسطة الدلالة التضمنية. كما قلت لفظ الدار فإنه موضوع للمجموع الكلي من الدار، لكن اللفظ الدار في دلالته على غرفة الاستقبال بأي نحو من الدلالات وبالدلالة التضمنية. من هنا صح أن يقال إن علماء النحو يرون أن دلالة فعل الماضي على زمن المضي بالدلالة التضمنية. هذه الدعوة صدرت من علماء النحو. المرحوم الشيخ يقول أنا عندي تحقيق نحو في المطار. طبعا هنا عندي فد وقفة بسيطة جدا بس أريد أن تلتفتوا شغلي. احنا في دائرة الفقه والأصول قد في بعض الأمور في بعض الموضوعات لم يكن دور الفقيه دور المحقق، وإنما دور تحقيق متروك إلى فن آخر، مثلا بعض النظريات الفيزيائية أو بعض النظريات الكيميائية ونحو ذلك. الفقيه باعتبار موضوع له ارتباط بمن؟ بهذا البحث الكيميائي أو بهذا البحث الفيزيائي. فقيه هل لابد أن يكون كيميائيا أو فيزيائيا؟ الجواب بل، بل يتلقى هذا الموضوع من ذاك المتخصص في ذلك الفن. لكن هذا مختصر في يا دائرة في موضوعات الأحكام، أما الأمور التي لها مدخلية في استنباط الحكم الشرعي لا يمكن للفقيه أن يكون يتلقى المعلومات من فن آخر، بل لا بد أن يكون هو مجتهد في ذلك الفن. لذا في علم النحو إحنا ما نقدر نقول الفقيه يتلقى المعلومات النحوية على أنها أمور مسلمة، بل لا بد أن هو يتلبس بنفسه ويصير نحوية. ما نقول في دائرة اللغة ما نقدر نقول اللغوي يقلد الفقيه يقلد اللغوي، هذا غلط. لا بد أن يكون الفقيه مجتهد في علم اللغة ولا مجال له، وبهذا نفرق. لا نحتاج أن نشترط أن الفقيه يكون مجتهدا في علم الفيزياء، لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في علم اللغة. وفرق بينهما ليش؟ وين الفرق؟ لأن الاستنباط الشرعي متوقف على علم اللغة، فإذا أراد أن يكون مجتهدا لا بد أن يكون مجتهدا في كل أمر يتوقف عليه الاستنباط الحكم الشرعي. أما بالنسبة للأمر الآخر في القضية الفيزيائية لم يكن الاستنباط الشرعي متوقف، وإنما الاستنباط الشرعي يفترض موضوعه على مستوى سنس على الفرض والتقدير لو قدر هذا الموضوع. أما شلون يقدر، كيف يقدر، بأي طريقة يقدر، هذا مش شأنه. مثلا يقول المسكر حرام، هل مقدار أنه الآن يعرف المسكر من هو المسكر؟ شوف الترتيب الكيميائي للمسكر، مو من شأنه أنا أعرف شو الترتيب الكيميائي للمسكر. وجهلي بهذه القضية لا تؤثر في استنباطه للحكم الشرعي. لذا ما في حاجة أن نكون في هذا المجال أنشن المشكلة. أما في مسألة اللغة ومن في مسألة الاستظهارات وفي مسائل النحو كما الآن، هذا مقام نحو، هذا مقام نحو، نرى أنه لا بد للفقيه أن يكون مجتهدا. راح نطلع على المرحوم السيد الطائي، أنا أذكر في سنة الإثمان لما كان عمره 28 سنة قبل ما يبدأ في تدريسي البحث الخارج، أول دورة بدأ فيها بحثه وهو اجتهاده في النحو، درس دورة كاملة تحت عنوان اجتهاده في النحو. قال لا بد أن يكون الإنسان مجتهدا في النحو، حينئذ يحق له أن يكون مجتهدا في الفقه، لأن الاجتهاد في النحو له مدخلية في استنباط الحكم. في الشك. فكل أمر لذا هذه القضية، اسمع لي هذه القضية، احنا ندعي أن قامت السيرة على أن الجاهل يرجع إلى المتخصص، إلى العابد، وش عندنا السيرة؟ الجاهل لا بد من الرجوع إلى المتخصص. يجي سؤال، لماذا لا تقولون قول اللغة والحجة؟ أنتم الذين تقولون أن الجاهل يرجع إلى العالم، الجاهل يرجع إلى المتخصص، لماذا لا تقولون أن قول اللغة والحجة؟ جواب نشأ، لماذا لا نقول أن قول اللغة والحجة؟ لأنه الفقيه لا يمكن أن يكون جاهلا، الفقيه في هذا المجال لا يمكن أن يكون جاهلا، وإذا صار جاهل هذا بعد شنو؟ ليس لفقيه. أنت تريد تقول قوله اللغوي حجة في حق من؟ في حق الفقيه بعد. قول اللغوي في حق الفقيه لا يمكن أن يكون حجة. لماذا لا يمكن أن يكون حجة؟ لأنه الفقيه لا بد أن يكون عالم، لذا الفقيه هو نفسه المتخصص في هذا الفرع. نعم أبو السوق يقدر يرجع إليه اللغوي، لا بس كما احنا الآن في نعم، والفقيه في موضوعات التي لا تتوقف على استنباط الحكم الشرعي يمكن أن نقول له جاهل يرجع إلى العالم. اليوم تمرض الفقيه لا بد يروح للمتخصص الطبيب ولا؟ الجواب نعم بلا إشكال. طب لا يشكل علينا، ها أنتم أنكرتم فكرة رجوع الجاهل إلى العالم. أقول أنا ما أنكرت فكرة رجوع الجاهل إلى العالم، بل لا بد للجاهل أن يرجع إلى العالم، لكن في دائرة اللغة لا مجال لأن يفترض الفقيه جاهل. وإذا فرض أنه جاهل لا يصح أن يسمى حينئذ فقيه، لا يسمى فقيه. ليش لا يسمى فقيه؟ لأنه الفقيه من هو؟ القادر على استنباط الحكم الشرعي. فكل ما يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي لا بد أن يكون هو قادر عليه، وإلا أي بعد سواء واحد يقول والله أنا تعالى سلكوني، أنا في علم الأصول خل أكون مقلد، ولكن في العلوم الأخرى أنا شنو؟ مجتهد. فهل يصح أن نطلق عليه أنه فقيه؟ الجواب كلا، الجواب كلا. وبهذا أصل إلى نتيجتين. النتيجة الأولى ليس المزايد عندنا واحد يقول والله أنا الآن متخصص في علم الفلسفة، فإذا الآن لا بد للناس أن ترجع إليه، هذا غلط. ليش؟ أنت مو بس متخصص في علم الفلسفة، لا بد أن تكون متخصصا في كل أمر يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. وأما أنه أنت تصير خريج علم الفلسفة هذا ميت، وإنما لا بد أن تكون خريج في كل الفنون التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، إذا واحد قال يا بك إحنا نشترط في الفقيه أن لا بد أن يكون خريجا في العلوم الأخرى بما في ذلك علم الفلسفة، نقول هذا مبني على أن علم الفلسفة له مدخليته في استنباط الحكم الشرعي. أما إذا واحد قال فرض الفلسفة ليست قضية مرتبطة في استنباط الحكم الشرعي، حينئذ لو كان الفقيه جاهلا بالمسائل الفقهية لا يضر في فقاهته. ليش لا يضر في فقاهته؟ كما قلنا أنه في بعض الفنون لا نحتاج أن يكون الفقيه فيها مجتهد، الفقيه لا بد أن يكون مجتهدا في أفق في الأمور التي لها مدخلية في استنباط الحكم الشرعي، وهذا معيار عام. باشر لو نسأل هل لا بد للفقيه أن يكون عارفا في الأمور السياسية أم لا؟ هل لا بد أن يكون عارفا بالأمور الكيميائية أم لا؟ هل لا بد أن يكون عارفا بالأمور الفلكية أم لا؟ هل لا بد أن... هذا سؤال بعد الكبر، مجموعة أسئلة نسأل. الجواب واحد، الملاك واحد. شنو الملاك الواحد؟ الملاك أن الفقيه في كل أمر يتوقف استنباط الحكم الشرعي عليه لا بد أن يكون عارفا به، هذا واحد. ولا نسلم التبعيضية بحيث واحد يكون عنده ثراء في جانب بعض المقدمات،
وعند إخفاق في بعض المقدمات لا يصح أن يقال له حينئذ فقيه. الفقيه من هو؟ في كل المقدمات الذي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي لا بد أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد وقد بلغ مرتبة الثراء، حينئذ يصح أن يقال له فقيها. أما أنا الآن متخصص في علم الأحكام أو متخصص في علم التفسير أو متخصص في علم الفلسفة أو متخصص في علم الإعلام أو أنا متصدي في بعض الأبعاد، كل هذا لا مسؤولية له في ماذا؟ في استنباط الحكم الشرعي. لذا احنا في استنباط الحكم الشرعي اذا واحد ما يعرف يحكي، يعني ما عنده خطاب تعبوي، ترض ما عنده خطاب تعبوي يضر في فصاحته؟ الجواب لا، لانه الخطاب التعبوي جيد تمام، لكن ما له علاقه في استنباط الحكم الشرعي. انا ما اريد الان واحد يطلع لي يحرك الناس، أريد أن استنباط حكم شرعي. نظير ما واحد لو يسأل الطبيب هل لا بد أن يكون الطبيب عند مرة بأن يحكي حلو؟ أقول لك لا، طبيب أنا أريد أعالج به، وما أريد أنه شنو يصعد على المنبر يحكي، إيش أسوي؟ فالتمام النكتة في تحديد الفقيه من هو، ورجاء لأنه دائما يصير عليها شنو هذه الفكرة، يصير عليها مزايدات، والله أنا مثلاً متضلع في الفن الفلاني، فإذا لا بد أن أكون فقيهاً، هذا مو صحيح، مع إجلالنا واحترامنا لكل النظريات التي تخطر في المقام، لكن هذا ليس صحيح، هذه مغالطة واضحة. الفقيه حددوه الذي يكون له اجتهاد وملكة الاجتهاد في كل أمر يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. نعم، إذا قضية تاريخية يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي يقول لا بد أن تكون متخصصا في هذا ولا يمكن أن تكون مقلدا في هذا. قضية تاريخية معينة يقول لا بد أن تكون متخصصا، روح أنت تصير بعد في ذاك الوقت تصير تاريخي، بعد ما نقبل لك تصير حالك وحال المؤلف التاريخي في مرتبة واحدة، ولا يمكن أن تتلقى هذه المعلومة من التاريخ على أنها أصل موضوعي أو مسلم، بخلاف الأمور التي ليس لها المدخلية في استنباط الحكم الشرعي. نعم، يمكن للفقيه أن يكون مقلدا للآخرين، كما قلنا في مثال الواضح الرجوع الفقيه في معالجة نفسه إلى الطبيب، يقول أنا مو متخصص، ولا واحد يشكي عليه ليش مو متخصص وأنت فقيه، لابد أن تكون الفقيه مو علامة بكل الأمور، الفقيه لابد أن يكون علامة في أمور الاستنباط الحكم الشرعي. وهكذا ليس الفقيه من يكون علامة في فرع من الفروع، بل لابد أن يكون علامة في الأمور التي ترتبط في الحكم الشرعي. فلا واحد إجا قال يا أنا متخصص في هذا الفن، يقول له زين سؤالي هذا له المدخلية أو ما له المدخلية؟ وإذا سلمنا أنه له المدخلية، أنت بالفنون الأخرى الذي له المدخلية أيضا هم فقيه أم ليس بفقيه؟ حينئذ ترى كثير من الدعاوى لا محالة ستكون ساقطة.
البعاثي
البعاثي لأن أنا تحت التعليم صار لنا توزيع الأدوار مرة لهذا مرة لذاك، بل اسمعوا ثانيها، يعني ثاني المقدمات الستة، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الدوار إلا أنه ربما، يعني ضربنا على يعني شنو، يعني احنا أنكرنا مقولة الفصول، قد عرفت أن مقولة الفصول باطلة، هاي عبارة سابقة هيك معنى، قد عرفت أن مقولة الفصول باطلة، أن لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات كما كان يدعيها صاحب الفصول، هذا انتهينا منه، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان البحث فيما في اسم الزمان، يا بنيش لأن اسم الزمان شنو تعريفه؟ لأن الذات في اسم الزمان، ما هو الذات؟ هو هي عبارة عن الزمان راح اضيف العباره، رجاء اسمع لي العباره الحظيفه الاخوه اللي وياي مش بس ربطها، لان الذات فيه وهي الزمان الفلسفي، الزمان الفلسفي، كل الشبهه تاتي على ما لو كنا نقول بان موضوع القضيه هو الزمان الفلسفي. ان شاء الله في الفلسفه عندنا الزمان زمانان، زمان فلسفي وزمان مشهوري. زمان الفلسفي شنو؟ هذا الذي تولدات. اما زمان المشهوري متولدات، وانما له فكره التقدم. الزمان يطلق باطلاقين، احد الاطلاقين تولدات في جيتشتاين. اما اذا افترضنا الزمان شنو؟ متولدات. متولدات. وين تسمون اليوم شنو؟ زمان. طب له ثبات او مو ثبات؟ بلا اشكال له ثبات. الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة إلى ساعة 24 كله ما لا يطلق عليه يوم. فيمكن أن يكون الزمان محفوظا في القطع 24 دولة. فلو فسر الزمان بهذا التفسير أين يعني الإشكال أساساً مسجل؟ الإشكال مسجل على يا أساس؟ على ما لو قلنا أن المقصود من الزمان الزمان الفلسفي، أي التولدات المتعددة. وبهذا اتضح أنه يمكن أن نجيب عن كل هذا الإشكال بلا حاجة إلى هذا الذي تكلف به المرحوم الشيخ من الإجابة. نجيب بوي هذا إشكالك مبني على أن الواضع والرحى اسم الزمان لذات زمان لكن زمان فلسفي، ونحن لا نقول به، وإنما اسم الزمان موضوع عند علماء النحو لذات وهي الزمان، لكن الزمان المشهور لا الزمان الفلسفي، وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري مقصود من الوصف عن القتل مقتل، في أن الوصف الجاري على هذه الذات حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو في الأعم. يقول بعد نجي على السؤال، هل هو للأخص أم للأعم؟ بل يتعين أن يكون الجواب للأخص. معنى إذا افترضنا بهذا المعنى فلا بد أن يفترض بأنه متفق عليه أن يكون لا بد للأخص. ويمكن حمل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرض الله كيف تكتب انحصار بعد عملية الوضع، انحصار بعد عملية الوضع لا تضر في ماذا؟ في أصل مفهومية في دائرة الوضع، ولا يمكن أن يسري حال البرهان إلى حال الوضعي. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام، ايش في هذا الانحصار؟ لا يوجب أن يكون، شوف راح للوضع، لدائرة الوضع، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد، بل يبقى اللفظ موضوعا لماذا؟ بأزاء المفهوم العام. نعم انحصار هذا المفهوم العام بفرد هذا برهاني وهو أجنبي عن عالم الوضعي. لا يمكن أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة. طبعا أنت أكتب لفظ الجلالة بناء على أنه وقع الخلاف في أنه اسم جنس أو في أنه علم على هذا الأساس. هذا مثال، بعد المثال بعد مثال آخر، مع أن لفظ هنا ضيف لفظ، مع أن لفظ الواجب موضوع للمفهوم العام، مع أن لفظ الواجب واجب الوجود، مع أن لفظ واجب الوجود موضوع لمن؟ للمفهوم العام، وإن كان البرهان يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى الانحصار، مع انحصاره في عالم البرهان في الباري عز في فرد واحد، فانحصار في فرد لا يضر في كليته في عالم وضعي. والحمد لله رب العالمين.